السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، إخواني أخواتي، تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. إخواني أخواتي، بدأت معكم في الحلقة الماضية سلسلة دروس مهمة جدا لكل شاب متدين في هذا البلد وفي العالم الإسلامي كله، أخاطبه فيها بوجداني وقلبي وبكل كياني قبل لساني، أخاطبه لأعيده إلى الجادة والصواب، أخاطبه لأخبره بالنصوص الشرعية التي هي في المصدر المعصوم والوحي المستقيم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المتدينون، بدأت معكم سلسلة حافظوا على أصل المال، وهم العلماء والشيوخ والدعاة من الربانيين الصادقين، حافظوا عليهم لا تقعوا في أعراضهم. إياكم ثم إياكم أن تستجيبوا لدعاوى أعدائكم في الداخل والخارج، ممن يحرصون الآن غاية الحرص على إسقاط الرموز، وبهذا تبقى الدعوة الإسلامية بلا رموز وبلا شيوخ وبلا علماء أفاضل ربانيين ينصرون قضية الإسلام. وها أنا أستأنف هذا الخير الذي بدأته مع حضراتكم تحت عنوان الدر الثمين في فضل علماء وطلبة العلم في الدين. أيها الإخوة، إن الله تعالى امتن على هذه الأمة بالعلماء الربانيين وطلاب العلم المتمكنين، فكانت نعمتهم أعظم النعم على الأمة وأجلها، وهم أكرم الخلق على الله تعالى، وهم أكرم الخلق عند الله تعالى، وأرفعهم قدرا وأفضلهم على وجه الأرض بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسل هم القدوة وهم الأساس في الدعوة والعلم والفضل، ويليهم العلماء ثم طلاب العلم، فكل من كان أعلم بالله كان أقرب الناس من الرسل. وإن من تمام هذه النعمة توريث الله تعالى العلماء وطلاب العلم علوم الرسل، فكانوا هم ورثة الأنبياء، قاموا في أمتهم بالبلاغ ونشر العلم والتعليم وبيان الحلال والحرام وتوجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إلى الحق وتوصيل الناس للهدى، فأخلاقهم عظيمة وصفاتهم حميدة وأعمالهم جليلة، خلفاء الرسل رضي الله عنهم وجزاهم الله خيرا، آثارهم عظيمة شكرها الله لهم. العلم أيها الإخوة من علامات الخير والفلاح ومن علامات التوفيق. العلماء يحملون العلم في صدورهم ويدعون الناس إليه، ولهذا هم أعرف الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس في الحق وأقوم الناس وأعلم الناس وأشد الناس قياما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان لهم الاعتبار والمكانة في الشريعة المطهرة، فواجب على الأمة طاعتهم في طاعة الله ورسوله، وموالاتهم واحترامهم وتوقيرهم ومحبتهم ومعاونتهم على البر والتقوى. أيها الإخوة، مما يدلل على فضل العلماء ووجوب موالاتهم ومحبتهم واحترامهم وتقديرهم والتعاون معهم على البر والتقوى والحذر من قدحهم وغيبتهم والطعن فيهم. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أرجو أن تنتبه أيها الأخ الفاضل، فهذه الآية الكريمة يساء استخدامها الآن من قبل بعض شيوخ السلطان. قال أهل العلم: المقصود من دلالة هذه الآية أن الله تعالى أمر بطاعة العلماء، وطاعة العلماء تستلزم محبتهم واحترامهم وتقديرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أولو الأمر في هذه الآية أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. إذا أصلح الله تبارك وتعالى العلماء والأمراء فأبشر بالخير الذي يصيب الرعية، وإذا فسد هؤلاء ضلت الرعية من ورائهم. وكذلك قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيه الدلالة البينة على عظم فضل هؤلاء ووجوب الرجوع إليهم والسؤال عما أشكل على المسلمين، وهذا يستلزم عظم مكانة العالم وتزكيته وعدالته. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، فيه مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم، حيث أمر بسؤالهم، وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعة. العالم الرباني الذي يتقي الله تعالى ويأخذ بأيدي الناس بأقواله وأفعاله، عالم عدل مزكى يجب على الأمة أن تعطيه حقه وأن ترفعه إلى المنزلة التي أنزله الله. وكذلك مما يدل على فضل العلماء والدعاة الربانيين وطلبة العلم الصادقين قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أشهد الله عز وجل أهل العلم على أجل مشهود وهو توحيده سبحانه، وهذا يدل على فضل العلم والعلماء، وأن في ضمنه تزكية العلماء وتعديلهم، وأنهم من جملة العدول. قال البيهقي في شعب الإيمان: قرن ربنا سبحانه اسم العلماء باسم الملائكة كما قرن اسم الملائكة باسمه سبحانه، وكما وجب الفضل للملائكة بما أكرمهم به فكذلك يجب الفضل للعلماء بما أكرمهم به من مثله. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في هذه الآية: دليل على فضل العلماء وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله تعالى باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الماتع الذي أنصح بالاطلاع عليه، كتاب مفتاح دار السعادة، قال: استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، وهذا يدل على فضل العلم وأهله. تخيل أن هذه الآية وغيرها كثير يدلك دلالة واضحة على فضل العلم والعلماء والدعاة الصادقين. يا من تقدح في الشيوخ، يا من تسب العلماء وتنتهك أعراضهم لخلاف في المواقف السياسية أو لخلاف في فتوى أو لقول من الأقوال تعتقده وتعتمده أو لخلاف هذا الشيخ مع شيخك ومربيك، اتق الله، اتق الله، فستسأل يوم القيامة عن هذه الأعراض التي تجرحها بلسانك الذي هو كالحديد. إنك تسلق هذا الشيخ العالم الرباني الذي له فضل في الأمة، تسلقه بلسان حاد، أنت وإخوانك بلسان شديد. وقال ربنا تبارك وتعالى للدلالة على فضل العالم الرباني، قال سبحانه: نرفع درجات من نشاء. قال مالك بن أنس، قال: أي بالعلم نرفع درجات من نشاء، أي بالعلم. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فنفى الله التسوية بين العلماء وطلبة العلم وبين غيرهم، وهذا إن دل فإنما يدل على منزلة العالم والداعية وطالب العلم إن كانوا ربانيين صادقين. وقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأدلة ومناطات الأدلة وتنزيل هذه الأدلة على الواقع لا يعرفه إلا أولو الألباب، لا يعرفه إلا عالم تبحر في فنون العلم وأدرك حقائقه ومقاصده. وكذلك أثنى الله تعالى على العلماء وبين فضلهم في كتابه فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. نعم، العالم من يخشى الله في سره وعلانيته، جعلنا الله وإياكم منهم. إخواني، قال البيهقي رحمه الله تعالى: أبان الله تعالى أن خشيته إنما تكون بالعلم. فالعلم النافع يورث الخشية ويكون سببا في زيادة التقوى والتقرب إلى الله عز وجل، وهي الغاية التي من أجلها خلق الله العباد. أما الأحاديث النبوية فهي كثيرة كثيرة للدلالة على فضل العلم والعلماء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث فيه بشارة عظيمة للعالم الرباني والداعية الصادق الثابت على أصول دينه ومواقفه، للمتلون المتغير الذي يقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فيه بشارة عظيمة لهذا العالم وهذا الداعية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم. ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته، إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء، كانوا أحق الناس بميراثهم. وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم، العلماء أقرب الناس إلى الرسل والأنبياء، فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث، وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدرهم والدينار، فكذلك هو في ميراث النبوة. وفيه أيضا إرشاد للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة أنبياء الله وخلفاؤهم من بعده. كذلك العلماء الربانيون الصادقون أولياء الله عز وجل. إن لم يكن العلماء والدعاة الصادقون الذين يبلغون الناس دين الله هم الأولياء، فمن يكون؟ فبالمناسبة من هو الولي؟ قال علماء أهل السنة: الولي كل مؤمن تقي ظهرت على يديه كرامة أم لم يظهرها الله على يديه. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال العلماء ومنهم الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال: وفي هذا الحديث دلالة على أن ورثة الأنبياء من العلماء هم سادات أولياء الله عز وجل. وفيه التنبيه للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان والرفق بهم واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق وبذل ما يمكن من النصيحة لهم، فإنه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم وهذا الخير الكبير. أيها الإخوة نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن العلماء الذين ورثوا هذا الميراث أشرف الناس، لأنهم خلفوا الأنبياء في إبلاغ الناس دين الله تعالى. فإذا كان ربنا قد رفع من شأن هؤلاء، أنضع نحن من شأنهم؟ ومن الذي يقع في أعراض المشايخ والدعاة الصادقين؟ أيكون إخواننا من المتدينين؟ أيكون شباب التيار الإسلامي؟ لا والله لا يكون. وعن جرير بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسان فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت أبتغي العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وحديث صفوان وإن كان صحيحا لكنه ليس على شرط البخاري. الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم قال: فتضمن الحديث أن العالم وطالب العلم له حظ جزيل من الفضل والشرف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. والحديث حسن، وفيه الوصاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن يبلغ دين الله عز وجل للخلق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الشباب يعني طلبة العلم قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأثر حسن.
أمجد بتفتح للقلوب مليون طريق، وتلقى نفسك بالهدى إنسان رقيق. أمجد نبض قلوبنا في الله لقيانا، إله الكون بالإسلام أحيانا.
حينما تدخل قرية في الإسلام نضع لها استراتيجية معينة لتثبيت أهلها على الإسلام. في كل كبد رطبة أجر، فكيف بسقيا الناس؟ فقد صليت في مسجد الفجر فرأيت الناس مجتمعين فيه، قلت سبحان الله، عندنا أحياء عربية مسلمة قد لا يصل عدد المصلين في الفجر إلى هذا العدد.
تعالوا انظروا، انظروا إلى الفقه الدراسي، هذا هو الفقه الدراسي كما تروا، هذه هدية لك.
وهذا الأدب رأيته هناك، إذا جلس الأب على كرسي الابن يجلس على الأرض. إذا هدفنا في الدعوة هو دخول الناس في الإسلام. هنيئا هنيئا لكل من شارك في هذا بجهده، ولكل من دعم بماله هنيئا له ثم هنيئا له. حينما تدخل قرية في الإسلام نضع لها استراتيجية معينة لتثبيت أهلها على الإسلام.
الرحلة مع الشيخ وحيد عبد السلام بالي يأتيكم في الأوقات التالية.
كل فن له طعم، وكل طعم له شكل. النهاردة الطعم والشكل اللي هنقدمه هيبقى حقيقي وبجد.
وأقيم لك الدين الأكمل، وأقيم لك الدين الأكمل فيما ترضاه وما تقبل.
الله 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 على نور رسول الله.
يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات، ما شبعش من الحنية على دقش الحلويات.
اللهم صلي وسلم وبارك عليه.
بعد الظلام هيجي نور
والشمس هتنور سماكي.
فن الجد مع مصطفى جمال يأتيكم في الأوقات التالية.
بتفتح للقلوب مليون طريق وتلقى نفسك بالهدى انسان رقيق.
أيها الإخوة، أيها الأفاضل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بطلبة العلم والدعاء، وكان يقول مرحبا، وكان الواحد إذا دخل مجلس العالم يقول له مرحبا بوصية رسول الله، إذا كان هذا هو الشأن، فما بالنا الآن نجعل هذا الشيخ الحيطة الميلة؟ لما نحب نشتم ونشغب ونسب وننتقص، ننتقص من قدر كتير من الشيوخ وكتير من الدعاة. أصل انت يا شيخ ما تعرفش، أصل هم موقفوش الموقف اللائق بهم. يا أخي، الناس منازل، الله أعلم، الله أعلم بأعذار الخلق، فإن وفقت لنصرة الحق وأهله فقل الحمد لله، وإن سكت آخر أو انبطح فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به فلانا، وقل لعل له عذر، لعل له عذر أمام الله عز وجل. الرحمة، الرحمة يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، الرفق، الرفق على الشيوخ والدعاء، فوالله إنهم إخوانكم، وهم بشر، هم بشر يصيبون ويخطئون، فإن أصابوا فمن الله، وإن أخطأوا فمن أنفسهم، والله ورسوله منه براء. أيها الإخوة، أيها الإخوة، ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم خيرا إلا لفضل مطلوبهم وشرفه، لأن الله تعالى أحيا بطلبة العلم الكثير والكثير، وبين أنهم سبب لكثير من الخيرات التي تنزل بالبلاد والعباد. ألم يقل الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان ميتا بالجهل فأحياه الله تعالى بنور العلم. كان يسير، كان صاحبنا يسير فوفق الله له هذا العالم، فانتشله من ظلمات المعاصي، من ظلمات الشهوات، من ظلمات الشبهات. أيكون هذا رد الجميل؟ أيها الإخوة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من كان ميتا بالجهل فإن الله تعالى يحيي قلبه بالعلم ويجعل له من الإيمان نورا يمشي به في العالمين. فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس، والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس. والله أرجو أن تنتبه إلى هذا الكلام النفيس، أعيده على مسامعك مرة أخرى. أقول: العالم بعد وفاته ميت، جسمه ميت، جسده وارى التراب أو واراه التراب، إلا أنه حي بين الناس بإرشاده ونصحه وإفتائه وتصانيفه ودروسه المرئية والمسموعة وطلابه، فهو حي بين الناس وإن كان ميت الجسم، بينما الجاهل حي في حياته بجسمه، بينما هو ميت بين الناس على الحقيقة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. أيها الإخوة، لزاما علينا أن نعرف للشيوخ فضلهم، أن نعرف للدعاة قدرهم، لزاما علينا أن نعرف لطلبة العلم فينا حقهم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الجامع، قال في كتابه الفذ الجامع لآداب الراوي والسامع، قال: باب توقير المحدث طلبة العلم وأخذه نفسه بحسن الاحتمال لهم والحلم. وذكر تحت هذا الباب فصولا نذكر رؤوسها سريعا: أولا إكرامه المشايخ وأهل المعرفة، ثانيا تعظيم الأشراف وذوي الأنساب، ثالثا تعظيمه من كان رأسا في طائفته وكبيرا عند أهل نحلته، رابعا إكرامه الغرباء من الطلبة وتقريبهم، خمسة استقبالهم له بالترحيب، ستة تواضعه لهم، سبعة تحسين خلقه معهم، ثمانية الرفق بمن جفى طبعه منهم. هذا واجب حتى نستقبل هؤلاء التائبين الجدد، ثم نحولهم إلى طلبة علم جادين لنصرة قضية الإسلام، هذا الدين الذي يحارب الآن من كل الخلق حتى من أتباعه. وانتشر بين الناس اليوم ما يعرف بالإسلام فوبيا، فوبيا التدين، الخوف من الدين، الخوف من التدين، الخوف من السماع للعلماء الربانيين. وأقبل الناس الآن على الجهال. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. لك أن تتخيل أن التافه الآن يحل ويحرم، أن الساقط الآن بيتعمل له برامج توكشو كاملة علشان يبين مثالب الدين، وإن في حاجات في الدين يجب أن احنا نهملها أو نشيلها لأن هذه الأشياء هتعمل لنا مشاكل مع العالم زعم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمانه. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الفقيه والمتفقه، قال تحت عنوان تنبيه الفقيه على مراتب أصحابه، قال: يستحب للفقيه أن ينبه على مراتب أصحابه في العلم ويذكر فضلهم ويبين مقاديرهم ليفزع الناس إليهم في النوازل بعده إليهم ويأخذه عنهم. الله أكبر. يستحب للفقيه أن يقول للناس: خلي بالكم في البلد الفلانية الشيخ فلان، في القرية الفلانية الأخ فلان، في المحلة الفلانية العالم الفلاني والداعية الفلاني، علشان أهل كل مكان يستفيدوا بهذا العالم عموما، وبالذات لما تنزل نوازل وكوارث زي اللي احنا فيها دلوقتي. الناس ترجع لمين؟ الخطيب البغدادي بيقول النصيحة دي لبعض الناس اللي بتقوم الآن على أكتاف الآخرين. إخواني، يستحب للفقيه أن ينبه على مراتب أصحابه في العلم، وأن يذكر فضلهم ويبين مقاديرهم، ليفزع الناس إليهم في النوازل بعده، ويأخذوا عن هؤلاء. العلم تربية، وإن الربانيين من العلماء وطلبة العلم هم المربون حقا. وما كبكب الأمة وضيعها في هاوية الذل والجهل إلا تنكبها لصراط العلماء والطلبة العلم وكثرة الطعن فيهم. أيها الإخوة، أيها الإخوة، من فضائل العلماء الربانيين ما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام ابن القيم: وهذا يدل على أن من لم يفقهه الله تعالى في دينه لم يرد به خيرا، كما أن من أراد به خيرا فقهه في الدين، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا، إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين أريد به خيرا، فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير، وعلى الأول يكون موجبا. نعم، من أراد الله تعالى رفعته في الدين والدنيا والآخرة فقهه في الدين وفتح عليه في أبواب العلم والعمل. وكذلك قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز مبينا أهمية العمل بهذا العلم ليكون صاحبه ربانيا، قال عمر بن عبد العزيز: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هو يظن واهما أنه يصلح بكلماته الجوفاء أو بعباراته الخرقاء التي لا تستند إلى نص من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يظن أنه بمجرد كلمات أنه بهذا سيحصل المراد، وهذا لا يكون. وقال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: ما عمل عامل بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يمكن أن يرفع الجهل صاحبه، بل الذي يرفع الإنسان هو العلم. ولهذا قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعم أيها الإخوة، الموالاة، النصرة والمحبة ظاهرا وباطنا، والموالاة ضد المعاداة، والولي ضد العدو. وقفت مع شاب يتبنى الفكرة الوضعية العلمانية وهو يقدح قدحا بينا في كل الأسماء التي ذكرتها له من الشيوخ الذين توفاهم الله تعالى أسأل الله لهم الرحمة، ومن بعض مشايخنا وعلمائنا المعاصرين من كافة الاتجاهات الإسلامية أسأل الله أن يحفظهم وأن يمد في أعمارهم على طاعته. بيقدح اقول له الشيخ فلان يقول لي ما بيعرفش حاجه، الشيخ فلان اصله متشدد، الشيخ فلان اصله وهابي، الشيخ فلان اصله عميل، الشيخ فلان اصله مش عارف ايه، اصل الشيخ فلان سطحي، اصل الشيخ فلان عنده مشاكل منهجيه. والله ما سلم منه احد. قلت له يا اخي والله لو خرج الائمه الاربعه بل لو خرج التابعون وتابعوهم والله لقدحت فيهم. فأنت ولشديد الأسف وأمثالك كالذباب لا يقع إلا على القذر. فتراهم أي ترى هؤلاء يقدحون في العلماء والدعاء الربانيين لا يسلم منهم أحد، بينما يسكتون على اليهود والنصارى والعلمانيين والظالمين ومن حذى حذوهم، بل إنهم يقولون حينما تكلمهم عن خطر الإلحاد مثلا، عن خطر العلمنة، عن خطر هذه الأفكار على شباب وبنات هذه الأمة، يتركون كل هذا ويقعون في أعراض بعض المشايخ ممن عرفوا بسلامة العقيدة وصحة المنهج وحبهم للإسلام والمسلمين. وليس معنى هذا أنهم معصومون من الخطأ، فهم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن هؤلاء صاروا يوالون أعداء الله ويبغضون ويبغضون أولياء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التحفة العراقية، قال: فاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته باطنا وظاهرا موجب لمحبة الله، كما أن الجهاد في سبيل الله وموالاة أولياء الله تعالى ومعاداة أعدائه هو حقيقة ولب التوحيد. وعليه فولاية الله تعالى تدرك بالإيمان والتقوى، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن كان لله وليا كان بالله عالما، فهو لا يمكن أن يصل إلى صحة هذا الأمر إلا بالعلم، إلا بالعلم. وأنا أقول لك أيها الأخ الكريم، العلماء الأفاضل سبب من أسباب نصرة الإسلام وعز الإسلام، سبب من أسباب نصرة الإسلام وعز الإسلام. أنا أقول لك أنت يا من تسمعني، ألم تك يوما بعيدا عن الله؟ ألم تك يوما لا تصلي؟ ألم تك يوما تشرب السجائر والشيشة؟ ألم تك يوما مصاحبا لبنت من البنات؟ ألم تك يوما تشاهد أفلام محرمة؟ ألم تك يوما تفطر في بعض الرمضانات لا تخرج الزكاة؟ ألم تك يوما بعيدا عن دين الله الحق؟ فمن الذي كان سببا في هدايتك وردك إلى الطريق الصحيح؟ أليس هم العلماء؟ أليس هم الدعاة؟ كفى بهذا فضلا، كفى بهذا فضلا لهؤلاء الأكارم. فلقد ثبت فضل هؤلاء العلماء الأكارم في كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى: من السنة أن يوقر أربعة، من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان المسلم والوالد. من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة الشيخ المسن، والسلطان المسلم الذي يسوق الناس بالحق والعدل وفق كتاب الله وصحيح سنة رسول الله، والوالد. والوالد. وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منهم. كذلك فيجب عليك أيها الأخ الفاضل أن تحفظ لسانك عن هؤلاء، وألا تتكلم عنهم، وأن تمسك عنهم، وأن تتقي الله تعالى في أعراضهم. وليس معنى هذا أنهم معصومون من الخطأ، فهم بشر يصيبون ويخطئون، فإن أصابوا فاشكر لهم وادع لهم وانشر حسناتهم، وإن أخطأوا فانصح لهم ولا تشهر بهم، وكن دائما أبدا ناصحا لا معيرا. أيها الإخوة أختم فضائل أهل العلم بحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا ويعرف لعالمه حقه فليس منا. نعم، يجب عليك أن تجل العلماء وأن تبالغ في الثناء عليهم، وأن تعرف لهم فضلهم، وأن تعرف أن إجلال العلماء وأن احترام العلماء هو هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا من أجل العلماء فقد أجل هذه النصوص الشرعية التي ذكرتها لكم في الحلقتين في هذه الحلقة والحلقة التي مضت. الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أتكلم معكم عن حد العالم. من هو العالم؟ من هو الفقيه؟ من هو الذي يرجع إليه في النوائب والنوازل؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أرجو الله تعالى أن تكون هذه الحلقات سبب لوقف النزيف الذي ألاحظه الآن بين شباب وبنات التيار الديني. إخواني أخواتي، منتظر تواصلكم معايا، ومنتظر أن يحصل بيني وبينكم نوع من أنواع التفاعل المباشر، وذلك على صفحتي على الفيسبوك، صفحة الشيخ علي قاسم على الفيسبوك، أو على جروب الشيخ علي قاسم على الفيسبوك، أو التواصل المباشر على خط اسمه خط افتح لي قلبك، برد عليه بشكل مباشر، رقمه 010-12-4-9-3-3، أو على خط الواتس وخدمة الواتس اللي أنا عاملها لكم ورقمها 010-1-350-2. إخواني، لا أملك إلا أن أقول في ختام هذه الحلقة: حفظكم الله، هداكم الله، ثبتكم الله، نصركم الله، أعز الله بكم دينه، وأيد بكم أولياءه، وأسأله سبحانه أن يحفظ الدين وأهله، وأن يحفظ العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، وأن ينصر الملة والدين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.